بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، إن الباح والنزاع في باب اجتماع الأمر والناهي صغروي وليس كبروي، فإنه لا إشكال لديهم في أنه لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فالكبرى مسلمة، إنما البحث في الصغرى، أي متى يكون واحداً ومتى يكون متعدداً. فالتصورات في المقام أربعة: الأول، أن المدار في التعدد على تعدد الوجود الذهني، فمتى كان الوجود الذهني متعدداً صح اجتماع الأمر والنهي، وإن كانت الحقيقة واحدة. هذا قول أو تصور. التصور الثاني، أن المدار على تعدد الوجود الخارجي، فما لم يكن في الخارج وجودان فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي، وإن كان متعلق الأمر مختلفا بالحقيقة عن متعلق. القول الثالث، أن المناط تعدد الحقيقة، وهو قول السيد الشهيد، فمتى ما كانت حقيقة متعلق الأمر غير حقيقة متعلق الناهي جاز الاجتماع، وإن كان وجودهما الخارجي واحد. القول الرابع وهو المختار، هذا قد يتعدد الوجود الديني والحقيقة واحدة، الحقيقة تتطور مرتين بجد حسنة. القول الرابع وهو المختار، أن المدار على انفكاك متعلق الأمر عن متعلق معك ولا يعتبر معك. فمتى ما أمكن تحقق المأمور به خارجا من دون ولايات المنهي عنه ولو على نحو الموجبة الجزئية جاز الاجتماع وإلا فلا. فنأتي لهذه الأقوال بعد لب مطلب تحت الاجتماع هو هذه الأقوال، بعدين نجي كل تطبيقات فقهية لبحث الاجتماع. القول الأول أن المناف على تعدد الوجود الذهني وبيانه أن نسبة الإرادة للمراد ليست نسبة العرب لموضوعه. التعبيرات الاصفهاني لان الاصفهاني دائما شنو؟ ايه لان نجيب تعبيرات كبار ثقيله ما يجيب حكي يعني. احنا في الاصفهاني نجيب حكايه بعدين. زين؟ ان نسبه الاراده للمراد نسبه الوجود للماهيه. لا نسبة العرض لموضوعه. بيان ذلك. إذا أردت في نفسي الصلاة فنسبة الإرادة لعنوان الصلاة ليست نسبة العرض لموضوعه، فإن موضوع الإرادة النفس، لأن النفس هي التي تريد ولا تريد، وعنوان الصلاة متعلق للإرادة وليس موضوعا لها. ولذلك قد تتعلق الإرادة بالعلم، كما لو أردت عدم الذنب، عدم الخطأ، وإنما نسبة الإرادة لعنوان الصلاة نسبة الوجود للمهدي. فإن عنوان الصلاة لا يوجد داخل نفسي إلا بالإرادة، فالإرادة هي المشخص لعنوان الصلاة في نفسي، كما أن وجود الإنسان في الخارج هو المشخص لي ماهية الإنسان، كذلك وجود الإرادة في داخل النفس هو المشخص لعنوان الصلاة. إذا نسبة الإرادة للعنوان يا شيخ حسن الهجري نسبة شنو؟ الوجود للماهية. وبما أن يا شيخ أحمد الخطال وبما أن الوجود متحد مع الماهية فوجود الإنسان خارجا يقال له شنو؟ إنسان. ووجود زيد يقال له زيد. الوجود دائما شنو؟ مستعد مع المعنيه. اذن الاراده عين المراد، يعني متحد معها. نعم صحيح. والنتيجه ان تعدد الاراده يوجد تعدد المراد، فما دامت الاراده عين المراد اذن تعدد الاراده يستلزم تعدد المراد. وبناء على وصلنا إلى النتيجة، إذا أراد المولى الصلاة وكره الغصب والإرادة عين المراد والكراهة عين المكروه، إذن ففي داخل الناس شنو؟ وجودان لا وجود واحد، فلم تقع الإرادة والكراهة على شيء واحد، يعني وجود ذهني واحد، وإن كان في الخارج وجودهما واحدا، كما لو سجد في المكان المغفور فإن هذا السجود هو الغصب في نفسه. فالسجود والغصب يا شيخ حسن متحدان خارجان لكن متعددان بحسب الوجود الذهني، وهذا كاف في رفع المحذور. فلم تجتمع الإرادة والكراهة في شيء واحد. وقد نسب هذا لصاحب القوانين المحقق القمي الذي قال يجوز اجتماع الأمر والنهي مطلقا، لأنه متى ما وجد أمر ونهي إذن تعدد الوجود، وإذا تعدد الوجود الذهني ارتفع المعلوم. صار معلوم. وأشكل عليه من قبل الأعلام، ونعم ما أشكل، أنه يرد عليه يا شيخ حسان النقض والحال. أما الناقض فإن لازمه أن المولى لو تصور الصلاة مرتين لفت الصلاة مرتين أرادها ومرتين من وياي كرهها، فقد تعدد الوجود مع أن المأمور به والمنهي عنه حقيقة واحدة وطبيعة واحدة وهي ولا. لكن ما دام يكفي في رفع المحذور تعدد الوجود قلوا ياي الذهني، إذن بإمكان المولى أن يتصور الصلاة أولاً فيحبها ويريدها، ثم يتصورها ثانياً فيكرهها ويبغضها ويخفض لتعدد الوجود. وأما أنا يعني ما يقدر ينسجن هني في جواز الاجتماع، يقدر يقول الصلاة مأمور بها ومنهي عنها. ليش؟ لأن المولى تصورها مرتين مرة أرادها ومرة نهاها عنها. هل يقدر أحد يقول بل يمكن فلا مأمور بها ومنهي عنها؟ ممكن.
وهذا أقرب مثال على عدم الإمكان.
يعني هذا المتفق عليه. وأما الحل فإن الصورة الذهنية لها لحظان، لحاظ بالحمل الشائع ولحاظ بالحمل الأولي. فإذا لاحظت الصلاة والماء بالحمل الشائع فهو وجود ذهني، والوجود الذهني لا محبوب ولا مبغوض، لأن الوجود الذهني بما هو وجود ذهني لا علاقة فيه كي يكون محبوبا أو مبغوضا. وأما إذا لاحظت الصلاة بالحمل أولي، أي لحاظ الصلاة حاكية عن الخارج، معبرة عن الخارج، فحينئذ بما أنها في الخارج ذات ملاك، فإذا لاحظ المولى صورتها الحاكية عنها أحب الصورة، لأن هذه الصورة بنظر المولى مرآة لموطن الملاك فيحبها. فلو لاحظ نفس الصورة بالحمل أول مرة أخرى فلا يمكنه أن يبغى فقرا، لأنه إذا لاحظها بالحمل الأولي أي مرآة لما في الخارج، والمفروض أنها في الخارج ذات مصلحة لا مفسدة، فلا يمكنه أن يبغى فقرا. لا يتصور اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوان واحد إذا لوحظ بالحمل الأولي، أي معبرا عن موطن الملاك الموجود في الخارج، فإن موطن الملاك ما يصير في الذهن فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر خالد خمة الأسل فيه ذلك الملاك والنهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى أي ملاك تجيبه بنا أي ملاك متى يتحقق يتحقق في الخارج أي ملاك متى يتحقق وين يتحقق لا محل يتحقق في الخارج وين يتحقق في الملاك الملاك جيبه مثال للملاك أي ملاك كان استحقاق العقوبة خمس الخارج وين يعني فرد شيء ملاك ما إلى وعاء في الخارج وين في الوعاء. فمتى ما تطور العنوان بالحمل الأولي كشف العنوان عن موطن الملاك وهو إما محبوب أو مبغوض ولا يعقل. إذن وإيضاً إذن بالعربية إيضاً بالفارسية إذن وإيضاً مجرد تعدد الوجود الذهني يرفع المحذور ما لم يكن الحقيقة شنو متعددة
حتى يعقل تعلق المحبوبية بحقيقة وتعلق المبغوضية شنو؟ بحقيقة الأخرى. صار معلوم؟
دائما من القول الأول.
القول الثاني قول مير جنائي سيدنا الخوئي شيخنا التبريزي وأمثالهم حدثت أسرارهم. قالوا أبد لا يرتفع المحذور حتى يتعدد الوجود الخارجي، فما لم يكن المأمور به في الخارج وجودا مغايرا لوجود المنهي عنه وبالعكس محذور باقي. وهناك آية نتعرض لها بعدين بالتطبيقات، ذكر الآيات في يوم واحد تاريخ علمي. وهناك آية المدار على التركيب الانضماني لا التركيب الاتحادي. مثلا يا شيخ السجود والغائط حقيقتان، فإن السجود وضع الجبهة على الأرض تزلزلا، والغائط التصرف في مال الغير من دون إذنه. فلو سجد المكلف في الأرض المرفوضة مع أن السجود حقيقة والغاب حقيقة لكن وجودهما واحد، فإن نفس وضع الجبهة هو السجود وهو تطرق وقع. ففي مثل هذا المثال يا شيخ أحمد الخصال يقول هؤلاء لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وإن تعددت الحقيقة. لأن التركيب بين السجود والغض اتحادي. بينما الصلاة والنظر إلى المرأة أجنبية. لو صلى فهو ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أثناء الصلاة، كما لو كان في الحرم الشريف مثلا. فهنا الصلاة المأمور بها وجود والنظر المنهي عنه وجود آخر. وإن ركب المكلف بين الوجودين فإنه تركيب انضمام لا اتحادي، فيجوز في مثله اجتماع الأمر والنهي. والسر في هذا الكون ليش هؤلاء ذهبوا إلى هذا الكون؟ قالوا إن الأمر والنهي إنما يتعلقان بالعناوين لا بما هي بل بما هي ثانية في الخارج. لأن الخارج موطن الملاك فلا يعقل تعلق الأمر بعنوان الصلاة بما هو عنوان بل بما هو ثامن في الصلاة الخارجية. ولا يعقل أن يتعلق النهي بعنوان النظر إلى المرأة الأجنبية بما هو عنوان، لأن موطن المفسدة النظر الخارجي لا العنوان. فلا محالة النهي متعلق بعنوان النظر بما هو ثان بالنظر الخارجي. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، إذا التفت المولى إلى أن العنوانين ثانيان في وجود واحد، فإيه عنوانان لكن ثانيان في وجود واحد كالسجود الغرب. فإن المولى، طبعا المولى لا من الكبت ولا شو نصير مولى، المولى يقول الله أنا علي أصدر أحكام ما أجل عنها. فإن المولى الحكيم الملتفت إلى أن متعلق أمره ومتعلق نهيه ثانيان في وجود خارجي واحد لا يعقل منه مع هذا الالتفات اجتماع الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوبية على هذين العنوانين، وإن كان عنوانين وحقيقتين. ليه؟ أجل فنائهما في وجود واحد، فلا يرتفع المحذور والغائلة. قلت إنه الغائلة في حسن ليه؟ إنه الغائلة إشكالية. فلا يرتفع الإشكالية والخبطة إلا بتعدد الوجود الخارجي. تسري أحسن من هالكلام. نعم وقد أشكل على ذلك السيد الشهيد أولا إشكال فلسفي طبعا والحق معنا، إن هؤلاء خلطوا في معنى الفناء، ما فهموا معنى كلمة الفناء يعني فهموا، فإنه إذا قيل فناء الصورة في الخارج ما هو المقصود بها؟ مثلا هل يفيد خيار الاستصحاب شيخ حسن؟ مثلا اذا قيل ان المولى امر بالصلاه بما هي ثانيه في الخارج ما شكل يقولون، ثم هو المراد من الثناء؟ هل المراد أن الصورة تكون واسطة لتعلق الأمر بالصلاة الخارجية؟ هذا غير معقول، فإن الصلاة الخارجية لا يتعلق بها الأمر، فهي مسقطة للأمر وليست متعلقا للأمر. يعقل أن يتعلق الأمر بالصلاة الخارجية؟ هل يجب شنو؟ تحصيل حاصل بعد الله أنا موجودة يتعلق لها، فالأمر لا يتعلق بالصلاة الخارجية يعني الصلاة الموجودة خارجا ما يتعلق بها الأمر، فإن الصلاة الموجودة خارجا مسقط للأمر لا متعلق. وليس المراد من الفناء يا شيخ أحمد أن المولى بواسطة الصورة سيتصور الصلاة الخارجية، فالصورة واسطة في التصور، هذا غير معقول. فإن من المستحيل أن تتصور الخارج، ما بإجابة إلا بالصورة.
لا يعقل أن يعلم الإنسان بما في الخارج إلا عن طريق الصور. إذن لا يعقل أن تكون الصورة واسطة للعلم، شنو؟ للعلم بما في الخارج،
فإن المعلوم هو الصورة وليس الخارج. ولذلك قيل الصورة معلوم بالذات والخارج معلوم العرب، مو معلوم هو. ما قرينا في منطق المظفر شنو قرينا؟ العلم وشنو؟ اصول صورة الشيء، مو الشيء، الشيء ما هي اصول صورة الشيء. إلا الوجه المقصود من فنان، وإنما المقصود بالفنان أن الصورة تبنى في نفسها. لأن للصورة لحاظين، لحاظ بالحمد الشاكر، لحاظ بالحمد الأول. فإذا لاحظتها بالحمل الشائع وجدتها صورة، وإذا لاحظتها بالحمل الأولي وجدتها أنها هي الصلاة. وهذا من وهم الذهن، دائما الذهن أكثر يتوهم. فإن الذهن إذا تصور السيد الخوري مثلا كل ذكره لا يلتفت إلى أنها صورة، وإنما يتوهم أن هذا هو شنو؟ والسيد الخوري. بينما لو لاحظ الصورة بالحمل الشائع لرآها صورة. فالصورة بالحمل الشائع صورة، وبالحمل الأولي هي عين المتصور المحسن. لذلك قيل الصورة بالحمل الشائع ثانية للصورة بالحمل الأولي،
بمعنى أن الذهن إذا تصور شيئان لم يجد اثنين، وإنما وجد شنو؟ شيئا واحدا، وهو السيد الخوري الذي تصوره.
هذا هو معنى الثناء، والا هو كله واهم في واهم، واهم في واهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء.
عفوا شيخ محمد، ما يرجع على نفس المعنى الثاني بواسطة هذه الصورة استطاع أن يفهم الخارج.
هي أعلم بالخارج لكن علم بالصورة في الواقع، هو يتوهم أنه علم بعين ما في الخارج لكنه في الواقع لم يعلم إلا بالصورة. إذن بناء على هذا يا موالينا القائلين بأنه لا بد من تعدد وجود الخارجي،
لا تربط المسألة بالفناء، وإن مسألة الفناء أي فناء الصورة في الصورة ما هي إلا مسألة وهمية لا أساس لها.
ولا ربط لها بالمطلب. هذا أولا. ثانيا، حتى لو التفت المولى إلى أن متعلق الأمر، هذا مو الزجاج، هذا كيف
فكرت الزجاج؟
أم ليه لما شفت لك فكرت الزجاج؟ حتى لو التفت المولى إلى أن متعلق الأمر والناهي يوجدان خارجا لوجود واحد، حتى لو التفت إلى ذلك لا محذور. لما لا محذور؟ لأن متعلق أمره حقيقة ومتعلق نهيه شنو؟ حقيقة أمره. فتعدد الحقيقتين كاف في رفع محذور اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، لم يجتمع في شيء واحد بل وإن كان وجودهما الخارجي واحدا. إذن فالسيد الشهيد القائل بهذا المطلب من الجوازيين لا من الامتناعيين، لأنه دائما يتعلق الأمر والنهي بحقيقته. فإذا كان يكفي عنده تعدد الحقيقة وإن كان الوجود الخارجي واحدا، إذن فهو شنو؟ من الجوازيين من الامتناعيين. قول الرابع والأخير يأتي الكلام عنه. إيه عندنا القول الرابع في ضمن القول الثالث في ضمن مناقشة القول الثاني.